الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 67 بعد 104، والمقامة في يوم الخميس الموافق 28 من شهر جمادى الأولى لعام 44 و400 ألف، وهي بعنوان التقاسيم العقدية، المجموعة 17 للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. تقاسيم، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: حل السحر عن المسحور النشرة.
نعم، يسمى بالنشرة نشرة، ويحل السحر عن المسحور، هذا معناه. السحر حق، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وبين الله عز وجل في كتابه أن للسحر تأثيرا على المسحور بإذن الله عز وجل الكوني القدري. قد يكون تأثير السحر بالموت والقتل، قد يكون بالإمراض، قد يكون بعدم التوفيق في عمل يعمله، أو غير ذلك من هذه الأمور التي ينقلب حال الإنسان بسببها. فقال سبحانه وتعالى: فأتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن له تأثير، لكن هل السحر تأثير على قلب الأعيان؟ بمعنى أن الساحر يستطيع أن يجعل هذا الكأس مثلا أن يجعله قلما، أو أن يجعله شيئا آخر، يجعله دجاجة، أو يجعله كما نرى من بعض السحرة إذ يفعلون ذلك على الشاشات، وقد يدخل في جيبه كذا ويريك أنه ليس هناك شيء في جيبه إلا شيء معين، عليكم السلام، ثم إنه يخرج بعد ذلك من جيبه شيئا آخر. فهل السحر يقلب الأعيان؟ الجواب: السحر مستحيل أن يقلب الأعيان، وإنما يخيل إليك أنها قلبت، لكن تقلب حقيقة لا، لأن الساحر لو جعل هذا الكأس دجاجة إذن يكون قد خلق حقيقة، يكون قد خلق، لكنك ترى هذه الدجاجة، هذا الكأس يريك إياه ما في أي شيء، وبعدين بعد ذلك يخرج لك كتكوتا من هذا، هل هذا حقيقة؟ لم يكن شيء فأوجد هذا الكتكوت، إذن خلق. وهل خلق خالق مع الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، ليس هناك خالق مع الله سبحانه وتعالى. إذن ما الذي يحصل؟ نحن فعلا نرى كتكوتا يخرج من هذا الكأس، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل وباختصار تخييل، كما قال الله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهي عصي التي ألقاها قوم موسى، وقد بقيت عصيا، ولا يمكن تنقلب من عصية إلى حياة أبدا، مستحيل، لأن لو انقلبت من عصية إلى حياة حقيقية لصارت خلقا، وصار هؤلاء يخلقون حياة، ولا أحد يستطيع أن يخلق ولو نملة ذرة ولو شعرة، ما يستطيع، لا ساحر ولا غير ساحر، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا ساحر، ولا أحد يستطيع أن يخلق أبدا. هل من خالق غير الله؟ فالله عز وجل هو الخالق. أم خلق من غير شيء أم الخالقون؟ حتى المشركون كانوا يعتقدون هذه العقيدة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، يعبدون المنات وهبل واللات، يعبدون الأوثان والأصنام، لكنهم في الخلق يعتقدون أن الله هو الخالق، ولذا كانوا مقرين بالربوبية، أن الله هو الخالق، أن الله هو المحيي والمميت. لكن ما الذي حصل؟ قال الله سبحانه وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال سبحانه واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لكن ما فعله موسى عليه السلام كان ماذا؟ لما ألقى موسى العصا صارت حية، ليس من قبل موسى، فإن موسى لا يخلق حية، لكن الله عز وجل جعلها آية، فإن الله يؤيد الأنبياء بالآيات والبراهين التي على مثلها يؤمن البشر. لهذا لما ألقى العصا صارت حية بإذن الله عز وجل. من هنا ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه ألقي السحرة سجدا فورا، قالوا أمنا برب العالمين رب موسى هارون. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا ليس ساحر، نحن أرباب السحر، نحن أعلم الناس بالسحر، فما نصنعه إنما هو تخيل، وما جرى على يد موسى إنما هو حقيقة، ولا يكون ذلك إلا لنبي مرسل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ألقي السحرة سجدا قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولما قال فرعون ما قال لأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي ذي الحد الدنيا. لماذا هذا الإيمان الثابت؟ لماذا هذا الإيمان القطعي اليقيني؟ لأنهم علموا أن موسى عليه السلام ليس ساحرا، وكانوا يظنون أنه ساحر وأنهم سحرة، وكيف يغلب ساحر هؤلاء سحرة؟ ولهذا جاءوا بكل ساحر عليم، بكل سحار عليم، خلاصة السحر في مملكة فرعون، وقد اجتمعوا في يوم الزينة ليغلب سحر هؤلاء سحر موسى عليه السلام، يظنون ويعتقدون هذا، لكن ظهر لهم أن موسى ليس بالساحر، ولهذا كانوا أول النهار من أتباع فرعون، وبعد ذلك صاروا من ماذا؟ صاروا من أتباع موسى، كانوا كفارا فصاروا مؤمنين لما ظهرهم الحق، بل إنهم ابتلوا في هذا الإيمان ابتلاء عظيما، لكنهم صبروا وثبتوا على ذلك. يبقى إذن السحر لا يقلب أعيانا أبدا، وإنما السحر ماذا؟ السحر يحصل به تخييل، تحسب أن هذه حية وليست كذلك، إنما هي عصا، لكنه يمارس عليك التخييل. هذا بالنسبة لماذا؟ لقلب الأعيان. فالسحر إذن هل يقلب الأعيان؟ الجواب لا. الشيء الثاني، لكن هل للسحر تأثير على الأبدان والعقول؟ نعم، للسحر تأثير على الأبدان والعقول، كما قال سبحانه وتعالى فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولكن ماذا؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني لو شاء الله عز وجل ذلك، وإلا فالله عز وجل قد يحفظ الإنسان فلا يصاب بالسحر، وقد يصاب الصالح بالسحر على وجه الابتلاء، وجه الامتحان، حتى تتقرب إلى الله عز وجل بالأدعية والرقى والرقى الشرعية. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل البشر وأكمل الأنبياء، وسحر صلى الله عليه وسلم، لكن التأثير لم يكن فيما تعلق بقلبه، فيما تعلق برسالته، وإنما كان من نوع الأمراض التي ماذا؟ التي تأثر بها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة بدنه. تأثر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة البدن، من جهة أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، وأنه صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا المرض والابتلاء، وإلا فقلبه محفوظ من أن يصل إليه ماذا؟ تلبيسات هذا السحر وتلبسات هؤلاء الصحرة. وقد جاء حديثه في الصحيح، والحديث صحيح، وأجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، لكن المعتزلة أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم محال أن يسحر، لأن هذا يتنافى مع عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول السحر من جملة الأمراض، والأنبياء لم يعصموا من الأمراض، الأنبياء يمرضون كما يمرض الناس، وهذا من جملة الأمراض، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ تعلمنا نحن كيف نصنع إذا أصبنا بالسحر، كيف نصنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل، ونزل ملكان فراقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن السحر إنما يقاوم بالدعاء وبالأدعية وبالرقى الشرعية وغير ذلك. طيب، هل يجوز حل السحر بالسحر؟ رجل عنده سحر، بما يحل السحر؟ السحر يحل بالرقى، بالدعاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجوز أن يذهب الواحد إلى الساحر إلى الساحر يقول له فك السحر عني؟ الجواب لا يجوز هذا، لأن ذهابك إلى الساحر معصية، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذا، وأن من أتى فسأل فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الحديث الآخر إذا سأل لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني على وجه الانتفاع به لا تقبل منه صلاة 40 يوما، فيحرم أن تذهب إلى هؤلاء الصحرة، وبالتالي تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يذهب الواحد إلى الساحر فماذا يصنع؟ يأمر الجن الذي معه بتركه عدة أيام عدة شهور، ثم يعاود ذلك بعد ذلك ليعود الرجل إلى الساحر كلما أصابه سحر. ولهذا لا يجوز الذهاب إلى الصحراء، وحد هذا الساحر ضربه بالسيف، يضربه ولي الأمر الحاكم يضربه بالسيف، هذا حده. وقد قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السواحر من قتل، حفصة قتلت، وأمر عمر كذلك. فالساحر حده ضربه بالسيف. طب لو قال أنا تبت، لو تاب الساحر قبل التمكن منه، قبل التمكن منه فإنه تقبل توبته في الظاهر، وإذا كان صديقا تقبل عند الله عز وجل. يعني واحد مثلا بلغنا أنه كان ساحر من 10 سنوات وتاب وحسنت توبته والآن بعيده عن هذا الأمر، لا إشكال في ذلك. لكن لو أن ولي الأمر أمسك بساحر فقال الساحر تبت، فإن هذا لا يرفع عنه الحد، إنما يضرب بالسيف. لكن توبته تنفع عند الله، لو كان صادقا تنفع عند الله عز وجل، لاحتمال ماذا؟ أنه خاف السيف فقال تبت ولكن من صادقا، فهذا يقام الحد حتى لو قال أنا تبت. نعم. فيه تفصيل، فقد كفر بما أنزل على محمد، فيه تفصيل، قد يكون كفرا أكبر إذا صدق الساحر في ادعاء علم الغيب، لو صدق أنه يعلم الغيب هذا كفر أكبر، إنما لو صدق في أنه يأتيه الجن بأخبار أو أن عنده خدمة كما يقال وكذا، فهذا كفر أصغر. إذن إذا صدق في أنه يعلم الغيب هذا كفر أكبر، إنما دون ذلك هذا أصغر. نعم. ابتلاء وامتحان واختبار، وحتى نتعلم نحن، لأن الأنبياء ليسوا معصومين من الأمراض. لكن هل السحر أثر فيه من جهة الرسالة كم تختلط عليه الآيات وكذا؟ لا أبدا. فكون من جملة الأمراض، مثل ما يبتلي الله عز وجل الأنبياء بأمراض. النبي كان يمرض كما يمرض الناس، كان النبي يقول لما دخل عليه الصحابي أظن عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، إنك لتوعك كما قال أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعاني من المرض صلى الله عليه وسلم. فهذا من جملة الأمراض، هذا من جملة الأمراض. والنبي ما يغفر صلى الله عليه وسلم عن الذكر، بل كما قالت عائشة كان يذكر الله على كل أحيان. لكن اللي حصل له لحكمة الله، حتى نتعلم نحن ماذا نصنع إذا نزل بنا السحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هديا وسنة في التعامل مع هذا السحر، ماذا نصنع؟ ولهذا العلماء يقولون السحر يبطل به، إما أنك تستخرج من محله لمن علمه وعلم مكان يستخرجه ويحرقه، وإما أن يبطل محله بماذا؟ بالأوراد والأدعية. نعم. ماله؟ ده غير، ده قضية خاصة، يعني من جهة الدعوة ما أمن إلى هؤلاء، إنما هؤلاء بسبب هذا الموقف. نعم.
قال حل السحر عن المسحور النشرة الأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون بالقرآن الكريم والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذه لا بأس بها لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة. القسم الثاني إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقض السحر بسحر مثله. فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجازه للضرورة، ومنهم من منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، وإسناده جيد، رواه أبو داود. وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرما، وعلى المرء أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والله الموفق.
إذن حل السحر يكون بأمرين، إما أن يحل بالأوراد والأذكار والرقى، وقلنا هذا هو المشروع، قراءة الفاتحة، قراءة آية الكرسي، قراءة الإخلاص والمعوذتين، يحل بهذا. الثاني أن يحل بسحر مثله. يقول الشيخ وقد اختلف أهل العلم فيه، والصحيح أنه لا خلاف فيه يعتبر لأنه معارض للنص الصريح، والنبي قد قال وسئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، اللي هي ماذا؟ اللي حل السحر بالسحر. وأما ورود بعض الأثار كما قال بعض السلف لا يحل السحر إلا ساحر، أي ليس معنى إباحة ذلك ولا تجويز ذلك، إنما معنى الكلام لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر، إنما ما يحل السحر بالسحر صادق، ولما يحل السحر بالسحر ساحر. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل السحر إلا ماذا؟ إلا ساحر، يعني لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر، إنما المؤمن غير الساحر. هذا يحل السحر بماذا؟ بالأوراد الشرعية، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فبهذا يحل السحر. ومن السحر الصرف والعطف، والصرف والعطف هو ما يفعله السحرة من باب إمالة قلب المرأة إلى زوجها، أو صرف قلب المرأة عن زوجها. قد تكون امرأة سبحان الله من أحب الناس إلى زوجها، وفجأة تكون أبغض الناس إليه، ويكون هو أبغض الناس إليه. هذا يوجد ولا ما يوجد؟ هذا يوجد. وقد يكون سبحان الله الطالب من أفضل الطلاب إقبالا على الدراسة، وفجأة لا يريد أن يذهب إلى الكلية أو إلى المدرسة، وهكذا. هذا كله بسبب السحر بعد إذن الله سبحانه وتعالى. إذن بما يحل السحر؟ يحل السحر بماذا؟ بالأوراد واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعية، ولا يجوز الذهاب إلى ساحر لأنهم كفار، فالسحر كفر. قال الله عز وجل ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر. نعم، ولأنه استعان بالجن، والجن ما يستجيب للساحر إلا أن يكفر بالله عز وجل. الجن ما يعطي الساحر طلباته وينفذ له أغراضه إلا إذا كفر بالله رب العالمين. نعم
شيخنا صلى الله عليه. هناك فتوى للشيخ عبيد الجابري رحمه الله، يعني نقل فيها الخلاف في هذه المسألة، فبعض الحدادية ثم رجح عدم جواز حل السحر بالسحر.
سموا العلماء اللي قالوا بالتجويز،
يعني كسعيد بن المسيب
ما أحد أبدا. هات سعيد بن المسيب لا يحل السحر إلا ساحر، يعني بالسحر إلا ساحر، ما أحد أجاز. هات يلا هذه الأجهزة، هاتوا الأجهزة، فين هي هذه؟ من الذي أجاز هذا؟ هات أثار ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه اللي قد فهم منها البعض، فهم منها أن المراد بالأثار ماذا؟ أنه قول، وأنه يجوز، وأن بعض السلف رخص في ذلك وقال ما يحل السحر إلا ساحر، فظن أنه بذلك ماذا؟ أنه بذلك كذا، أو لما سئل عن نشرة فقال أما إذا كان وكذا. لا، إنما هذا معناه النشرة أصلا معناها فك السحر، هذا فك السحر. طيب، فك السحر إما أن يكون بالأوراد، وهذا الذي أجازه السلف، وإما أن يكون بسحر المدري، وهذا الذي منعه السلف. فأخذ من إطلاق بعض العبارات في النشرة أن هذا من قبيل ماذا؟ أن هذا من قبيل المباح، من قبيل الجائز، وإنما هذا من قبيل الممنوع، وإنما يحل السحر بالسحر ساحر. هات باب محمد بن عواب كامل موجود عندك في النشرة، بعد ما ذكر ما تعلق بالسحر وتحريم السحر وتحريم الذهاب إلى الصحراء، ذكر هذا، ذكر هذا ليه؟ ليبين لك هذا الباب. ولهذا حتى في المسائل، مسائل كتاب التوحيد، بينها رحمه الله تعالى وبيان التقسيم، وذكر كلام ابن القيم رحمه الله. اقرأ الباب بأكمله، باب جاء في النشرة، ليس السحر، بعدها تأتي بعدها. فإذا قلنا خلاف، أولا بيلزمنا أن نأتي بأقوال العلماء الصريحة في هذا، هذا واحد. الأمر الثاني أن يثبت، حتى لو قال بعض العلماء ذلك من علماء السلف، أن يثبت بذلك خلاف. وإحنا أظن دندن على هذا مئات المرات، ونحذر من هذا الأمر والتهاون فيه حتى ولو صدر الكلام من بعض علمائنا، فلا نقبله هكذا دون أن نعرضه على حقيقة الواقع. قلنا يا إخواني، ما يثبت خلاف في مسألة ويقال هذه المسألة خلافية إلا إذا كان الخلاف معتبرا، أما الخلاف إذا لم يكن معتبرا فتكون مخالفة وليست خلافا. ومن هنا قد يقع كثير من التهم في مثل هذه المسائل، فنقول يقولون العلماء اختلفوا. طيب فين العلماء الذين قالوا بالجواز؟ نعم
شيخنا، هي فتوى الشيخ عبيد.
دعنا، عايز انا اريد كلام ابن عبد الوهاب عشان تحكم بعدك على كلام الشيخ عبيد. ما هو كلام الشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين اعلى من الشيخ عبيد. يقول فمن العلماء، فهذا موضوع احنا بين العلم، احنا نحتاج الشيخ عبيد ليه؟ خلاص احنا عندنا الاصل.
المقصود بعضهم يبدع الشيخ عبيد بهذه،
لا هذا منحرف، كيف يبدع يعني هذا؟ لا 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 لا، هذا مثل سائر، مثل النص نقلته او اي قول نقلته، قد يكون عندك نقل تحسبه، تحسب ان هذا النقل ثابت وليس بثابت. اذا كان يبدع بتصحيح حديث او تضعيفه، يبدع بذكر هذا الامر عند العلماء او بعدم ذكر، يكون ثابتا او غير ثابت. نعم انا قد اقول مسألة فيها خلاف، فيها خلاف بناء على ماذا؟ على ما قد أفهم من الظاهر هذا. ها هات كلام ابن عبد الوهاب.
قال شيخ الإسلام رحمه الله المجدد محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان.
أي ها.
ثم وقال
إيه، وهذا يحمل على لماذا؟ النشرة من عمل الشيطان، لماذا؟ اللي هي التي تكون فك السحر بالسحر. طيب ها،
وقال سئل أحمد عنها فقال:
علي شوية عشان ده مش عزازي. نعم.
وقال سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.
احنا عمالين نوط وعمالين نبعد، ان شاء الله تبارك الله يحفظه. نعم.
وقال سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إذ إنما يريدون به الإصلاح.
شوف. نعم. به. إنما يريدون به الإصلاح. اللي هو شرعي زي الرقية.
أما ما
السحر يريد الإصلاح، ما يريد الإصلاح. نعم.
أما ما ينفع فلم ينهى عنه.
تمام. ها.
وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر.
تمام.
قال ابن القيم:
يعني لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. ها.
قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور.
تمام.
وهي نوعان.
تمام. نفس النشرة في الاصطلاح ما معناها؟ حل السحر هذا أصلها. طيب، فلما كانت معناها حل السحر، من هنا ابن المسيب لما قال: لا بأس به، إذا كان إصلاح يعني إذا كان مما يوافق الشر، يبقى هذا محمول على المعنى اللغوي للنشرة. لكن بما يحل بقى السحر، قال بالرقية اللي هي المشرط تكون بالرقية، ولا تكون بحل السحر بالسحر؟ نعم.
قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن.
أيوة، عليه يحمل قول الإيه؟ تمام، احنا لا نأتي بكلام من عندنا يعني. نعم.
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور.
كيف يجيز العلماء؟ أولا ذهب إلى ساحر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ذهب إلى الساحر، وبين أن الذهاب إليه على أمرين. الأمر الأول في المنهى عنه على أمرين وعلى قسمين. الأمر الأول أن يذهب إليه بس يسأله ولا يصدق، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. الثاني أن يصدقه، فهذا كفر بما أنزل على محمد، على حسب نوع الكفر هنا. إن صدق في ما هو من خصائص الله في دعائم الغيب فهذا كفر أكبر، أو دون ذلك فهو كفر أصغر. فكيف يأذن العلماء بالذهاب إلى هذا الساحر الذي هذا شأنه؟ هذا واحد. يبقى عندنا الغاية تبرر الوسيلة؟ لا، الغاية وهي الشفاء يوصل إليها بالوسائل الشرعية. طيب، الأمر الثاني أن هذا الساحر يستعين بالجن وهو كافر، كيف نوضع بذهاب إلى الكافر؟ لأن يموت الإنسان بسحره موحدا خير من أن يموت بعد أن يذهب إلى ساحر يفك له سحره بهذه الخزعبلات وبالاستعانة بالشياطين وبالجن. والله يقول: قل هل نبيكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. كيف ذهب إلى أفاك أثيم؟ فلهذا نقول الشيخ العثيمين ذكر خلافنا، هو يقول فيها خلاف، أنت تقول الشيخ العبادي يقول فيها خلاف. المطلوب منك طلبة علم يعني لا نبلغ شأو هؤلاء أن نقول أين هذا الخلاف ورد ومن الذي قال بهذا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لو وجد من قال هل هو خلاف مستقر في مسألة خلافية، ولا هذه من باب المخالفة؟ هذه دايما ندندر عليها كثيرا، وهي بفضل الله من أهم المسائل التي ينبغي أن نعتني بها. ليه يا أخوان؟ لأن التهاون في هذه المسألة سوف يقلب تصور المسائل، بعض المسائل، فنجعل المسائل الإجماعية الاتفاقية التي تدل عليها النص بصراحة نجعلها مسائل خلافية. ويوم أن تتحول مسألة من إجماعية أو من نصية نصا واضحا قطعيا على هذا إلى مسائل خلافية، تهون المسألة خلاص، تهون المسألة. يبقى هذا مجدي رايح فين النهاردة؟ والله أنا زوجت مسحورا رايح للساحر فلاني اسمه عباس ده. لا، ازاي انت شيخ مجد؟ والله في خلافيه بين العلم، وشيخنا الشيخ العثيمين قال وشيخنا الشيخ عبيد قال. الا يعني مجدي يروح هناك؟ يا الله يا اخواني، سبحان الله. يذهب الى ساحر يكفر بالله عز وجل؟ يذهب الى كافر؟ لا، تموت زوجة مجدي بالسحر ما في اشكاليه. المراه ماذا قالت؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الي وقالت: يا رسول الله ادعو الله عز وجل ان يشفيني وكذا، قال: ان شئت دعوت الله لك فشفاك، وان شئت صبرت لك الجنه. ولك الجنة أصبر ولي الجنة. ولذا كان ابن عباس يقول: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى ماذا؟ إلى هذه المرأة. يبقى تموت على هذا وتكون على التوحيد الخالص أفضل من أن تذهب إلى ساحر. نعم. ثم كل الذين يذهبون إلى الصحراء هؤلاء يعاود الساحر العمل معهم بعد ذلك، إنما يأمر زبانية من الصح من الجن أن يرفع أن يرفع أيديهم عنه مدة حتى يستقر عنده اعتقاد أنني شفيت بالذهاب إلى هذا، وبعد ذلك إذا تعب راح. ولهذا رأينا من نساء المسلمين من تذهب إلى الكنائس وتعلق الصلبان تطيب على طول، تشعر براحة أول ما تحط الصليب تشعر براحة. فلهذا إذا تعبت كل ما تعبت تروح فين؟ معروف، هذا معروف. نعم. لحظة. نعم.
ولو الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
كلام جميل. يبقى هذا كلام ابن القيم في التأويل. تمام. هات بقى أي شرح عندك هنا من الشروح، خد مثلا وليكن إيه فتح المجيد أشهر الشروح، وهات ابن باز يعني أقرب الشروح، هات فتح المجيد وهات ابن باز. نعم، خلي عمرو يجيبه وبعدين هات شرح فتح المجيد على الباب وشرح ابن باز على الباب. ف فإذا من أين يأتي الخلاف؟ نريد من الذي قال هذا؟ أنا أعلم أن بعض المعاصرين يقول هذا، أعلم، لكن إحنا العبرة بالموروث عن السلف. وثانيا علماؤنا طبعا على العين وعلى الرأس، لكن قد يحصل مثل هذه المسألة، قد يحصل فيها أنه يعني ينقل قول على أنه مسلمة نتيجة قول سعيد وقول الحسن، لأنه لا يحل السحر إلا ساحر، فقد يكون عندك هذا نص واضح جدا، السحر يحل سحر. أولا لو مراد لا يحل السحر ساحر، هذا غلط أصلا، هو سحر النبي حله ساحر؟ لو أنت تأخذ تقول لا دعني من هذا التأويل، لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر، يقول لا هذا التأويل مردود، إنما لا يحل السحر إلا ساحر في الإباحة. طيب بس في الحاصر، لا يحل السحر إلا ساحر، طيب النبي حل السحر بالساحر؟ لا، يبقى هذا معنى غلط الذي تذهب أنت ليه، والمعنى الغلط إنما لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر، هذا الساحر الذي يحل إيه؟ السحر بالسحر. إنما المؤمن ما يحل السحر بالسحر، إنما باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى كما فعل رسول الله، ولذا جاء في الحديث أن النبي دعا ودعا ثم قال شعرت عائشة أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني ملكان أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي الحديث. نعم تقول احنا دي مسألة أخرى مش في السحر، في سائر المحرمات، كل من أتاها جاهلا بها فهذا لا يأثم، إذا كان جاهلا يظن أن هذا كلام نص يعني واضح في هذا. نعم
قال العلامة ابن باز رحمه الله: والخلاصة أن النشرة إن كانت من الدعوات المباحة والأدوية المباحة والرقية الشرعية فلا بأس بها، وليست داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، لأن هذا ليس من عمل الشيطان، الدواء والرقية الشرعية والأدوية المباحة والدعوات الطيبة ليست من عمل الشيطان ولا بأس بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وقد رقى نفسه صلى الله عليه وسلم بالمعوذات وقل هو الله أحد، وقال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. أما إذا كان الحل بشيء آخر من أنواع السحر والأدوية المحرمة فهذا هو الذي من عمل الشيطان، وهو الذي جاء به الحديث وهو ممنوع. وأما ما كان بالرقية الشرعية والدعوات الطيبة فهذا لا بأس به. وعلى هذا يحمل قول سعيد بن المسيب رحمه الله: الرقية التي يراد بها الإصلاح الرقية الشرعية،
تمام،
والدواء المباح هذا لا بأس به.
نعم.
أما النشرة التي من عمل الشيطان فهي التي تكون بالأدوية المحرمة والدعوات المحرمة وبالتقرب إلى الشياطين، فهذه تمنع. والغالب على هؤلاء الذين يدعون النشرة هم ممن يعمل في سبيل الشيطان.
يدعون نعم.
يدعون النشرة هم ممن يعمل في سبيل الشيطان ويتعاطون خدمة الجن.
طيب علق على أثر الحسن لعله قبل يعني قبل ذلك قبل الخلاصة تعلق على أثر الحسن قال تعلق على أثر الحسن
قال هو ذكر قول الحسن قول ابن القيم ثم ذكر الخلاصة.
تمام الفتح جبت الفتح مجيد ها ها سيبه سيبه ها ها
لا خلاص ما فيش
ها.
وقال ابن فتح من اول قال: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب او يؤخذ عن امرأته ايحل او ينشر؟ قال: لا بأس به، انما يريدون به الاصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن قال أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. وقوله وللبخاري
إلى أن قال الحسن
نعم. هو
هذا الفاتح
اعاد الكلام مره ثانيه.
ماشي ماشي هذا يعلق. نعم.
قال رحمه الله ان ابن مسعود يكره النشره التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. قوله البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ الأثر. قال قوله عن قتادة ابن دعامة ترجم.
بعدي
قوله لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر.
تمام.
قوله وروي عن الحسن أنه أيوة. قال لا يحل السحر إلا ساحر. هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار، وترجم له. ثم قال: قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور. انزل كده نشوف كلامه. هات اللي بعده لأنه ذكر الأثر فقط. انتهى شيخنا، لم يعلق على الأثر الحسن.
لم يعلق على الحسن.
قال والحاصل. قال والحاصل
هذا الفتح.
هذا الفتح فتح المجيد. قال والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم.
تمام.
وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز والله أعلم.
فين الخلاف هذا؟ فين الخلاف؟ هاتوا جميع الشرحات. فين الخلاف؟ فأين الخلاف هذا؟ ما في خلاف. هذا محرم، هذا معارض للنص، هذا معارض للنص. ثم إن الذهاب إلى الساحر إقرار بهذا. الساحر يقتل، الساحر يرفع أمره إلى السلطان، مش يقر هل عندكم ساحر في البلد نذهب إليه، هل عندكم ساحر في البلد نبلغ فيه، هذا هو نرفع أمره إلى السلطان أي سنذهب إليه، هذا يرفع أمره إلى السلطان. فعلى كل حال هذه الفائدة احنا يعني نكررها كثيرا يا إخواني، فائدة يعني تصور المسائل من كونها إجماعية أو خلافية وذكر بعض العلماء هذا عذرهم في هذا. ماذا كما قلنا عذرون في هذا؟ إما أن يفهم من خلال السياق فيها خلاف، يعني مثل ما تنظر أحد آثار الباب قد تظن فعلا فيه نوع مختلف فيه وفيه نوع متفق عليه، وأن أثر سعيد قد يحملون على جواز هذه، وكذلك الحسن. نعم. هذه يعني يلعبون بها على الناس. جن مسلم، الجن مسلم ما يفتنها، جن مسلم مساعد مجانا، جن مسلم لو صبري هتعرض لإذاء هو من نفسه يدفع، كما أنك تدفع عن المسلم من غير استئذانه، لكن هذا كله استدراج. يبدأ معك الأول يقول لك أنا أعينك وأتساعد معك وكذا، ثم ينتهي بماذا؟ بإملاء شروطي عليك. هذا من نوع السحر. الصالح العالم ما يستعين بهذا، لكن تبقى مسألة ذكرها شيخ الإسلام، هي مسألة من حيث هي، من حيث ماذا؟ هل لو الإنسان استعان بالجن فيما هو مباح أو خير أو كذا يمنع؟ شيخ الإسلام يقارن من الجن كالإنس، فالاستعانة به في المباح مباح، الاستعانة به في المحرم محرم، الاستعانة به كذا كذا كذا، هذا كلام شيخ الإسلام من حيث هو. لكن حينما نأتي إلى الواقع كل هؤلاء الذين استعانوا بالجن إنما يلعب عليهم الجن، ثانيا ليسوا أهل علم ولا أهل ديانة ثالثا أن تتعامل مع عالم غيبي لا تتأكد من صدقه. إنما أنت الآن هتقول أنا سلفي مثلا أو أنا رجل صالح أو بصلي، في بروح أشوف أنت بتصلي ولا لا، بروح أشوف فعلا أنت أتأكد. لكن الجن كيف تتأكد منهم؟ كيف تعرفه وكيف وكيف وكيف؟ فأكثر الذين تعاملوا مع هؤلاء تورطوا. لكن من جهة التأصيل كأصل كتقعيد نقول التعامل معه كالتعامل مثلا مع الإنس بشرط ألا تستدعي ذلك وألا تستغيث بهم وألا وألا وإلى آخره. لكن لو افترضنا أنه حصل نوع من الاستعمال المباح من غير محظور شرعي فهذا يقال من جملة المباح، ما في دليل يمنع من هذا. لكن إذا نظرت الواقع، إذا بالواقع لا يؤمن قط. ولهذا هات واحد من الناس من العلماء مثلا كان معه أحد من هؤلاء ويعالج. نعم نعم عليه الصلاة والسلام. منهم لا ما في من قال هو ذكر الأثر. الحسن قال حل السحر إلى سعيد بن مسيب تقصد سعيد. أما ما يرجى فيه الإصلاح وكذا خلاص. فين الخلاف؟ فين الخلاف في السحر؟ نشوف كيف يكرهون. ها هتكره الأثر.
كلام كلام
اللي بيكرهه هو الممنوع. والثاني لأن كما قلنا كلمة النشرة. ولهذا لو فسرت النشرة حل السحر بالسحر التبس عليك الأمر. النشرة حل السحر بس. قف عند هون قف عند هون. لكن لو قلت حل السحر بالسحر هذا هو الإشكالية. لأن النشرة حل السحر فك السحر ثم هي قسمة. إن كان الحل بالأوراد فمباح وإلا فلا. طيب اقرأ.
فقال سعيد بن المسيب لا بأس بالنشرة إنما نهى عما يضر ولم ينهى عما ينفع. إسناده صحيح.
عما يضر من استعانة بالصحراء ومما لا يكون بالأمر الشرعي وأباح ما كان بالأمر الشرعي. نعم
شيخنا. نعم كنت أود أن أقرأ عليك هذه الفتوى يعني ردا على الحدادية.
أنتوا جايين تعطلونا بقى.
ردا على الحدادية الذين يبدعون بها يعني يبدعون الشيخ ربيع ويشنعون عليه ويتهمونه الشيخ عبيد ويتهمونه بالضلال والانحراف. فكنت أود أن أقرأ عليك هذه الفتوى ردا عن الشيخ وبيانا للصواب فيها.
ما في إشكالية. بس هو عموما دايما الإنسان صراحة سواء مع الموافق أو المخالف. يعني احنا لماذا ننبه على مثلا مخالفة عالم أنت بتحبه وهو من شيوخك وزلة العالم؟ لأن زلة العالم بيتنبه إليها الناس العالم محل اقتداء. فإذا تنبه على زلته استقرت هذا العالم الذي تحب. طيب والمخالف يفرق بين العالم عند طائفتي العالم المشهور هل يستحق أن ترد عليه؟ بترد على سيد قطب، بترد على حسن بنا، بترد على كذا اللي هم الرؤوس. ليه؟ لأن لهم أتباع. إنما حينما تأتي إلى مجاهيل ويبدعون علماء وكذا أو لا ما يستحقون ماذا الرد عليهم ردا ظاهرا أو ردا عليا. لأنه طبيعي هو أصلا هو نفسه بيبدع الشيخ. ليه هنا ليس للفتوى ولكن تصفية حسابات. لأن هذا الشيخ رد على شيخ فماذا يصنع واحدة بواحد؟ فاكرين اللي بيقول عائشة تلميذة؟ نحن نقول عائشة تلميذة نام تلميذة والتلميذة هي الضعيفة في العلم. يبقى ايه محاضرة عنوان هذا يسب الصحابة. يبقى واحدة وصد واحدة. انت تقول احنا سب الصحابة وانت كمان بتسب الصحابة. النبي ما تنازل في الحديبية يعني كان ممكن يتنازل. يبقى طعن في النبي. احنا عندنا طعن انبياء وانت عندك طعن ماذا؟ انبياء. لكن على كل حال نستفيد منها ما في مشكلة عشان خاطرك بس.
نعم. يقول السائل احدى السائلات او احدى السائلين اقول بالنسبة للأسئلة التي سئلت عن سحر التصفيح اذا ذهبت الى التي سحرتها سوف تفكه بسحر اي طلاسم فهل هذا جائز؟
نعم.
اجاب الشيخ سبق الجواب مني في الأسئلة المغربية التفصيل في هذه المسألة وهي خاصة وليست قاعدة عامة أن كل من أعياه الأمر ولم يستفد من الرقية يذهب إلى من سحره. بل قلت هناك ولعلي قلته في الحلقة الماضية لا أدري أنه يفك سحره إذا قدر على الساحر يلزم بفك سحره ويسلم إلى ولي الأمر لينفذ فيه الحكم الشرعي. لكن هذه المرأة كما ذكرت السائلة أنها تابت من سحرها ولهذا أقول لا يجب تسليمها إلى ولي الأمر، بل لا أرى تسليمها إلى ولي الأمر لأنها تائبة والتوبة تجب ما قبلها.
بس هذا؟
نعم.
طب أعد الجواب من الأول. الجواب
نعم. قال الشيخ: التفصيل في هذه المسألة وهي خاصة وليست قاعدة عامة. نعم. أن كل من أعياه الأمر ولم يستفد،
يعني قاعدة عامة ما تذهب إلى صح. نعم. طيب،
أن كل من أعياه الأمر ولم يستفد من الرقية يذهب إلى من سحره، بل قلت هناك ولعلي قلته في الحلقة الماضية لا أدري، أنه يفك سحره إذا قدر على الساحر، يلزم بفك سحره ويسلم إلى ولي الأمر لينفذ فيه الحكم الشرعي.
نعم. الشيخ طبعا بيضيق المسألة. أولا أنها قضية خاصة وليس قاعدة عام، هذا واحد. اثنين، قول الشيخ إذا قدر عليه على الساحر فإنه يلزم بفك سحره ثم يسلم لولي الأمر حتى يقام عليه الحد. يعني هنا هينفي ماذا؟ إقرار ما هو عليه واستمراء ما هو عليه وكذا. والثاني تكون القاعدة عند الشيخ هنا ماذا؟ هي قاعدة رفع الضرر ممن أحدث، رفع الضرر. ما أنت أحدثت ضررا وعلمت أنك أحدثت ضررا، ارفع هذا الضرر وإن كنا نقيم عليك الحد. ومع ذلك لا نوافق الشيخ. أولا الشيخ يقول من أعياه الأمر ولم يستفد من الرقية فليذهب إلى هذا، وهذا غلط، وهذا غلط. وليقال من أعياه الأمر، ومن لجأ إلى الله ما أعياه الأمر يلجأ إلى الله، لأن الله له حكمة بالغة. قد يكون من الحكمة أن يبقى المسحور في سحره 20 سنة، فما يجنيه من لجوئه إلى الله والرقية الشرعية في هذا أفضل من السلامة والصحة والعافية من أول أمر، ثم بعد ذلك يفرج الله عز وجل كربه ويشفيه أو يموت بذلك. يبقى ما في شيء اسمه لم يستفد. الرقية مفيدة على كل حال، على كل حال. ثم إن هذا فيه لجوء إلى غير السبيل الشرعي، وهذا لا يجوز، نلجأ إلى غير السبيل الشرعي لا يجوز، ونصبر ولو متنا على ذلك، ولو متنا على ذلك. إذن نفتي أيضا من أعياه الكسب أن يأخذ الربا، من أعياها الزواج وكذا فلتتبرج حتى تأتي بزوج، من لا، احنا نلزم الوسيلة الشرعية في تحقيق الغاية الشرعية ولا نتعدى ذلك. فإن متنا ونحن عباد إلى الله عز وجل بالوسيلة فقد أدينا ما علينا، ولا يقال الرقية ما تأتي بثمرة وكذا. والشيخ يضيق هذا، لكنها من جملة المسائل العملية المتعلقة بالأحكام وليس من جملة العقائد التي يقال هي أصول من خالفها كان مبتدعا. نعم، من جملة مسائل الأحكام. تذهب إلى الساحر تحول سحر بالسحر ولا لا، يجوز أو لا يجوز، هذه مسألة ماذا؟ مسألة من مسائل الأحكام وليس من مسائل الاعتقاد أو الأصول التي نقول يبدع شخص بها. فهذا توصيف خاطئ، من يبدع هذا توصيف خاطئ. نعم.
قال العلامة،
وقد يكون الشيخ بنى هذا مثلا على عبارة العثمين، هو من أكثر العلماء الذين استفاد بهم الشيخ العثمين، فقد يكون مثلا أخذ من عبارة الشيخ والعلماء فيها، والعلماء اختلفوا في ذلك. وقال الشيخ فمن العلماء من الجزاء والضرورة أنه بنى على هذا الأمر وجعله في حد الضرورة. فهذه مسائل من ماذا؟ مسائل قد تخفى على الإنسان، وهي مسائل أحكام لا من مسائل يقال فيها خطأ وصواب، ولا يقال فيها سنة وماذا سنة وبدعة. نعم.
قال: أنواع حكمة الله عز وجل. النوع الأول شرعية ومحلها الشرع، وهو ما جاءت به الرسل من الوحي فكله في غاية الإتقان. النوع الثاني كونية ومحلها الكون، أي مخلوقات الله عز وجل، فكل ما خلقه الله فهو في غاية الإتقان والمصلحة. والحكمة نوعان: غائية وصورية. الغائية فهي بمعنى أن الشيء إنما كان لغاية حميدة، والصورية بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة لحكمة، فإذا تدبرت الصلاة كونها على هذا الوجه قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود ثم قعود، هذه صورية مطابقة للحكمة تماما. والغاية منها أيضا حكمة، ف
فالغاية منها الثواب والأجر عند الله عز وجل. وهكذا أيضا المخلوقات، كون الشمس بهذا الحجم وبهذه الحرارة وبهذا الارتفاع، هذه صورية، هذا مناسب للحكمة تماما. الثمرات الناتجة عن الشمس غاية.
نعم، أنواع حكمة الله. قسم الشيخ هنا أربعة تقسيمات. أما القسمان الأولان الأوليان فالحكمة شرعية وكونية. كونية فيما تتعلق بالخلق، حكمة الله في خلق سماء أرض جبال أنهار كذا، شمس قمر، لله عز وجل حكمة في ذلك، بيان قدرته، انتفاع خلقه. وهناك حكمة شرعية تتعلق بالآيات الشرعية. ما الحكمة؟ ما الغاية من هذا التشريع، من هذا الحكم؟ لماذا فرض الله عز وجل الصيام؟ لماذا شرع الله عز وجل الصلاة؟ لماذا شرع الله الزكاة؟ لماذا الزكاة على هذه الأنصبة؟ لماذا لماذا؟ هذه تسمى حكم شرعية تتعلق بالآيات الشرعية، وحكم كونية تتعلق بالآيات الكونية. هذا التقسيم الأول. طيب التقسيم الثاني، أن الحكمة نفسها تنقسم إلى قسمين، غائية وصورية. ما معنى غائية وصورية؟ الغائية ما الغاية من مشروعية الصلاة؟ هذه غائية، تقرب إلى الله عز وجل، طهارة القلب، مناجاة الرب. الغاية القسم الثاني حكمة صورية، يعني ما الحكمة من جعل الصلاة على هذه الصورة، قيام ركوع سجود. يبقى الغائية ما الحكمة الغائية من مشروعية الصلاة، لماذا الله شرع الصلاة، لماذا الله شرع الصلاة. طب الصورية لماذا شرع الصلاة هذه الصورة، قيام ركوع سجود. لماذا الحج على هذه الصورة، أنك تترك المخيط وتكون على هذه الهيئة وترمي بأحجار وتطوف حول الكعبة. يبقى جعل الشيء على صورة معينة، صفة معينة، لماذا؟ ما الغاية؟ ما الحكمة من هذه الصورة؟ طيب والحكمة من أصل المشروعية هذه غائية. يبقى عندنا الحكمة غائية وصورية. غائية تساوي لماذا فرض الله كذا، لماذا شرع الله كذا. طب صورية لماذا شرعت على هذه الصورة، ما الحكمة أن نراجع على الرجل اللحى والمرأة ما لا لحى مثلا، هذه صورية. صورية صورة الرجل الذكر تختلف عن صورة الأنثى. ما الحكمة في كون الصلاة قيام ركوع سجود، ما الحكمة؟ يبقى هذه تسمى حكمة صورية. إنما الغائية، الغاية من وراء تشريع هذا الحكم، ما هي الغاية؟ يبقى عندنا أربع تقسيمات، أربع تقسيمات. التقسيم الأول تقسيم الحكم حيث هي شرعية متعلقة بالنصوص والأحكام الشرعية، كونية متعلقة بالخلق. طيب نأتي إلى سواء كانت كونية أو شرعية، تنقسم إلى غائية لماذا شرع الله كذا، وصورية لماذا شرعها على هذه، ماذا على هذه الصور. نعم،
أنواع حكم الله عز وجل.
طيب خلاصة الباب هذا أن أفعال الله عز وجل كلها مبنية على الحكمة، لأن ضد الحكمة العبث. هذا خلاف الأشاعرة الذين يقولون بأن الله عز وجل يفعل بمجرد المشيئة، لا بمجرد حكمة، لا اللي بمشيئة مجرد. ولهذا عندهم عادي، الله عز وجل لو عذب جميع المطيعين وأدخل الجنة جميع العصاة وكذا لما سئل عما فعل. هذا مشيئته، الملك ملكه. لو أدخل الكافر الجنة وأدخل الصحابة النار لما سئل. نقول هؤلاء نفاة الحكمة، فإن الله عز وجل تنزع عن كل نقص، فلا تقل لو هذه غير وردة. لكن قل لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض وكذا لعذبهم وهو غير ظالم له. لماذا؟ لأنهم سيعذبهم بموجب بسبب، ولهذا لا يعذب الله إلا بسبب، لكن قد ينعم من غير سبب، مثل ما خلق الله عز وجل أقواما لم يعملوا خيرا قط لما بقي في الجنة إيه؟ فضل. نعم.
أنواع حكم الله عز وجل.
هذا باب آخر، حكم الله. الباب الماضي حكمة الله. ما الفرق بين حكمة الله وحكم الله؟ الحكمة هي الغاية يعني العلة، إنما حكم الله عز وجل ما حكم به الرب سبحانه وتعالى، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين شرعي وكوني. نعم.
الله سبحانه وتعالى وحده هو الحاكم.
طب أليس الرسول يحكم؟ كيف أن الله هو الحاكم وحده؟ لأن الرسول يحكم من قبل الله، أن الله عز وجل أوجب على العباد طاعته، يبقى رجع هذا إلى ماذا؟ إلى حكم الله. نعم.
وحكم الله إما كوني وإما شرعي. الأول حكم كوني، وهو ما يقضي به الله تقديرا وخلقا، ودليله قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف عليه السلام: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. والثاني حكم شرعي، وهو ما يقضي به الله شرعا، ودليله قوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم.
وقول الله عز وجل: ونحكم بينهم بما أنزل الله. وقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم الشرعي. نعم.
والفرق بينهما من وجهين: أولا الحكم الكوني واقع لا محالة وشامل لكل أحد، أما الحكم الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. ثانيا الحكم الكوني يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه، وأما الحكم الشرعي فلا يكون إلا فيما يرضاه الله سبحانه وتعالى.
هذا مثل الإرادة الشرعية والكونية. يبقى الحكم، الفرق بين الحكم الكوني والشرعي، يبقى الحكم الكوني ما تعلق بالخلق أيضا والتقدير، والحكم الشرعي ما تعلق بما يقضي به شرعا. طيب ما الفرق بين الحكم الكوني والقدري؟ الكون القدري لابد من وقوعه، إذا قضى الله الكون وقدر شيئا لابد من وقوعه، إنما الشرعي قضى الله به لكن قد يقع منك وقد لا يقع. الله قضى بفرضية الصلوات، الله قضى بفرضية الصوم، لكن ممكن أن تصوم أنت أو لا تصوم. الحكم الكوني إذن يتعلق بكل شيء خلقه الله، سواء كان محبوبا لله أو كان غير محبوب الله عز وجل. فالكفر بحكم الله والإيمان بحكم الله، لكن الشرعي يختص ماذا؟ بما يحبه الله سبحانه وتعالى، أي ما أمر به شرعا فهو يحبه، لأن الله لا يأمر إلا بما يحب سبحانه وتعالى، ولا ينهى إلا عما أبغض وكره وسخط. ولهذا العبادة هي ماذا؟ هي جملة ما يحبه الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. فالله عز وجل حكم كونا بماذا؟ وقدرا وكذا، بالكفر وبالإيمان. وكفر أبي لهب إنما هو بحكم القضاء القدري، الكون القدري ما يخرج عن هذا. طيب وقضى شرعا بأن لا نعبد إلا إياه شرعا، إنما لو كونا قضى قضاء كوني وقضى بك تعالى إياه لوجب أن يكون كل الخلق عبادا لله، ولهذا ليس تفسيرها قدر الله ألا تعبده، وإنما وصى الله أمر الله ألا تعبده إلا إياه. فمن الناس من استجاب ومن الناس من لم يستجب. نعم.
أنواع الحقوق. الحقوق ثلاثة أقسام، وهي: الأول حق الله عز وجل،
حق لله،
حق لله لا يشرك فيه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والإسماء والصفات. والثاني حق خاص للرسل، وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما يستحقون. الثالث حق مشترك، وهو الإيمان بالله ورسله، وهذه الحقوق موجودة في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله فهذا حق مشترك، وتعزروه وتوقروه هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلة هذا خاص بالله سبحانه وتعالى.
يبقى الحقوق ثلاثة، أي فيما يتعلق بالله ورسوله، فهناك حق يختص به الله لا يشارك فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، حق العبادة يا إخوان، ما اختص الله به من التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. كون الله هو المعبود هذا حق لله، لا يعبد سوى الله أبدا، لا نبي ولا ملك. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فمن عبد غير الله فقد أشرك، مثل دعاء غير الله، مثل النذر، مثل الذبح، كما يحصل الآن، كما يحصل الآن، اللي بيقول مدد يا فلان مدد يا علان، ويأخذ كبشة ويذهب إلى الميت يذبح عنده ويضع ماله للأموات، هل الأموات يأخذون شيئا؟ هل الأموات يسمعون أحدا؟ وهم عن دعائهم غافلون، ما يستجيبون أحد. الميت ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرج كربا ولا يزيل هما ولا يقضي دينا، هذا ميت، الله عز وجل قال عنهم والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون، وقال سبحانه فادعوا من كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها الموت؟ هؤلاء لهم أرجل يمشون بها؟ النبي يخرج من قبره، حتى لو النبي اللي هو أكرم الخلق يخرج من قبره يقضي حاجة لأحد؟ أبدا. النبي هو حي، كان يأتيه السائل يجيب سؤله، كانت تأتيه الأمة السوداء يقول انظر أي السكك أقضي لك حاجتك، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع؟ إن أتينا قبر النبي سلمنا على رسول الله ونقول جزاك الله خير ما جاز نبيا عن أمته، بس لكن ما نقول يا رسول اشفع لي، لأن الشفاعة تكون يوم القيامة، اشفع لي هذه يوم القيامة حينما يكون حيا حاضرا، إنما هو ميت لا، ما تقول له اشفع لي، لكن تسأل الله بمحبتك رسول الله، من أسألك باتباع لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تفرج كربي وأن تزيل همي وأن إلى آخره. يبقى إذن سل الله بمحبتك يا رسول الله، لكن لا تسأل رسول الله. الرسول قال لابن عباس لما رضى خلفه قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ما قال إذا سألت فاسألني وإذا استعنت فاستعن بي. الحسين قتل ولا مات على فراشه؟ قتل. اليوم الناس تقول يا حسين، طب حسين لماذا ما قال يا حسين؟ هو نفس الحسين هذا قتل، الحسين ما منع عن نفسه القتل، كيف يمنع عنك أنت؟ الحسين ما جلب لنفسه نفعا ولا دفع عن نفسه ضرا، فكيف يجلب لك نفعا ويدفع عنك ضرا؟ ولا قال يا جدي يا رسول الله، ما قال يا جدي، إنما جده وهو وكل مؤمن يقول يا الله. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى المدعو هو الله، لا ندعو سواه سبحانه وتعالى ولا نسأل سواه، ولهذا النبي قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه لب العباد، اعبد الله واستعن بالله، بس هو ده الخلاصة، ده الحق الذي لله فلا نصرف لغير الله عز وجل. ولهذا لما جاء الرجل إلى رسول الله وقال يا رسول الله ما شاء الله وشئ فقط، قال ما شاء الله وشئت، قال النبي أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، في رواية ما شاء الله ثم شئت، ما الفرق بين ما شاء الله وشئت وبين ما شاء الله ثم شئت؟ ما شاء الله وشئت هذه الواو واو الجمع، جمعت بين المشيئتين من غير ترتيب، لكن ثم رتبت فجعلت مشيئة الله أولا ثم مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا مرضت من الذي يشفي؟ الله، فالله يقول وإذا مرضت فهو يشفي، وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذه أعلى أنواع الاختصاص في القرآن في اللغة العرب، فلا كاشف له إلا هو، تساوي لا إله إلا الله. وكان النبي يقول وهو يرقي بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وانا حاسد، الله يشفيك. وكان يقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. فليس هناك شاف إلا الله سبحانه وتعالى. طب الحق الثاني حق الرسول، حق الرسول تعزير وتوقير. طب الحق الثالث حق مشترك بين الله ورسوله، ما هو المشترك؟ الإيمان، فنؤمن بالله ونؤمن بالرسول. هناك آية في سورة الفتح جمعت الحقوق الثلاثة، قال تعالى تؤمن بالله ورسوله، هذا الحق المشترك ولا الحق المختص؟ المشترك. طيب وتعزروه وتوقروه، نعزر من ونوقر من؟ الرسول، هذا للرسول. طيب وتسبحوه بكرة واصيلة، نسبح من؟ الله. يبقى هذا يختص بالله. يبقى الآية هذه جمعت الحقوق الثلاثة المشتركة والمختصة بالله والمختصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أقسام الحساب. الحساب ينقسم إلى قسمين، حساب للمؤمن وحساب للكافر. أما حساب المؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر ويعترف بها، حتى يقر ويعترف بها، ثم يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فينجو. وأما حساب الكافر فليست كيفيته كحساب المؤمن، فإنها تحصى أعماله وتبين ثم يجزى بها والعياذ بالله، ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فالمؤمن حسابه ستر وبينه وبين ربه، أما الكافر فحسابه كشف يفضح به بين الناس، نسأل الله أن يستر علينا.
آمين. شوف عبارة الشيخ، عبارة الشيخ، فالمؤمن حسابه ستر والكافر حسابه كشف فضح. يبقى المؤمن حسابه ماذا؟ ستر. الله يقرر بذنوبه. طب قد يقول قائل الله يغفرها على ما يقرره بها، طالما أن الله سيغفرها له، لماذا أخوان؟ لبيان فضل الله عليه. لأن الإنسان إذا غفر له بعدما ظن أنه هالك، بخلاف ماذا؟ أن يخبر بالمغفرة مباشرة، مثل ما يكون في القبر فيقال هذا مقعدك من النار. يا الله، هذا مقعد من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. هنا النعمة تعظم يا أخوان، تعظم، نعمة تعظم. فالمؤمن حسابه ستر بينه وبين ربه، وأما الكافر فحسبه كشف. أولئك على رؤوس الأشهاد، أولئك الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نعم.
والحساب عام لجميع الناس إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000 من هذه الأمة، منهم عكاشة ابن محصن، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، متفق عليه. وأول ما يحاسب هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق، متفق عليه. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نحن آخر الأمم وأول من يحاسب الحديث.
هذه فإذا أننا مع أننا آخر الأمم إلا أننا أول الأمم حسابا، ثانيا أول الأمم مرون على الصراط، ثالثا أكثر الأمم عددا في الجنة. تعرفون يا أخواني نحن نوافي 70 أمة، أمتنا فقط تبلغ ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة 80%. النبي أخبر أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ كم؟ 80 صف، وسائر الأمم 40 صف. الله أكبر، الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
قال أقسام حكم التأويل. أقسام حكم التأويل.
يبقى حساب الكافر ليس حساب من توزن أعماله، إذ لا عمل له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر ماله كفة حسنات وكفة سيئات، الكافر حسابه إحصاء عمله. إنما المؤمن هو الذي توزن له الحسنات والسيئات. نعم.
أقسام حكم التأويل. الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله، فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، وله وجه في اللغة العربية، فهو فسق وليس بكفر، إلا ما يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا، القسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر لأنه حقيقته التكذيب حيث لا وجه له.
تبعتم أخواني الذي يتأول النصوص، واحد أن يكون من أهل الاجتهاد وكذا وحسن النية ونظر في النصوص زي مسألة الشيخ عبيد معنا في فتوى هذه أو كذا، يتأول النصوص يتأول ما ورد عن السلف يتأول كذا وكذا ويكون مخطئا في المسألة، هذا قد لا يحرم الأجر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله ماذا؟ فله أجر واحد. طيب الثاني أن يتأول تأويلا صادرا عن هوى وتعصب لكن يأتي بشيء له وجه في اللغة له وجه في كذا فهذا فاسق، هذا ضال، هذا منحرف لكن ليس بكافر. الثالث أن يتأول التأويل اللي ما له وجه خالص في اللغة فهذا تكذيب بالقرآن ويكفر صاحبه بذلك. يبقى إذن من التأويل من يؤجر الإنسان عليه وإن كان مخطئا، ومنه من يضلل ويفسق كان مخطئا، ومنه من يكفر على حسب. نعم.
قال أحوال الناس مع حكامهم. الحالة الأولى أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذا أكمل الأحوال وأعلاها. الحالة الثانية أن يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذا أدنى الأحوال وأخطرها على المجتمع على حكامه ومحكوميه، لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقية والعملية. الحالة الثالثة أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني وهذه مرتبة وسطى، لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في المظهر، فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها. الحالة الرابعة أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني فيكون المظهر أدنى منه في الحالة الثالثة، لكنه فيما بين الإنسان وربه أكمل وأعلى.
هذا تقسيم رائع يا أخوان. الوازع الإيماني الرادع السلطاني، عندنا سلطان وعندنا القرآن. الوازع الإيماني اللي بيحرك الناس على تعظيم الحرمات وكذا ده وازع إيماني، أنا لا أحتاج إلى رجل شرطة ولا أحتاج إلى قاضي ولا أحتاج إلى مباحث ولا أحتاج إلى حكومة. لماذا؟ لأن عندي الوازع الإيماني يردعني عن اختراف المحرمات. هم يلاحقون من يشرب المخدرات وتجري فيها، أنا بديني لا أشربها ولا أتجري فيها. هم يطاردون من يسرق، أنا ما أسرق. وهكذا ده اسم وازع دين. في ناس لا، في ناس يتسرق، في ناس تعتدي، فيأتي السلطان فيرضعه أحكام، فلهذا يخاف أن يفعل المخالفة خوفا من السلطان ليس خوفا من الرحمن. في ناس كده، ولهذا ها إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس تخاف ما تختشيش، في ناس تخاف السجن، في ناس تخاف الصوت، ما تخاف رب العالمين. فإذا خرت بنفسها أذنبت وعصت. أدي أراضي قد تكون ملك دولة كذا عامة، اللي بيقدر حاجة بيخوت امتى يتركها؟ لو جاء السلطان حكم كذا. لكن انا اخذ الارض باي سبيل؟ لو امامي لا يمكن اخذها لانها ليست من حقي. تكون مدرسا في مدرسة، بعض المدرسين لك ايه في المدرسة مثلا يأخذ اشياء في المدرسة، يأخذ اثاث، يأخذ اوراق، يأخذ اقلام، يأخذ اشياء، تمام، طالما انه ماذا إن ما أحد يراقبه. لكن أنت أبدا ما تأخذ شيء لأن هذا حرام. بعض الناس ما عنده كلمة ملكية عامة أو ملك الدولة. ملك الدولة مين؟ ملك الدولة مين؟ خذ يا رجل عداد الكهرباء، عداد الكهرباء عشان المكيفات ديت، هيقول لك أدفع في اليوم كذا في شهر كذا، لا هات كهربائي جيد والسلك من وراء العداد، خلي المكيف من وراء العداد، ما يراك الدولة لكن يراك رب الدولة. هذا الوازع الديني وهذا الرادع السلطان. فلو قوي الرادع الديني الوازع الديني والرادع السلطاني ده أكمل الأوجه. عندنا سلطان قوي وعندنا دين قوي، تبي اثنين يضعف هذا وذاك فساد عريض. طيب ثلاثة، يقوى أحدهم على الآخر، فإن قوي الوازع الإيماني وضعف الرابع السلطان، السلطان ضعيف بس إحنا عندنا إيمان وكذا، هذا بالنسبة لنا شيء طيب، لكن بالنسبة لسياق الدولة هيبقى ضعيف. ليه؟ هيتجرأ المجرم. طيب الرابع، يقوى الردع السلطاني ويضعف الوزع الدين، هذا كحفظ أمن الدولة ده أقوى. ليه؟ لأن الدولة إنما تحتاج إلى الردع السلطاني، لأن في ناس إذا ما خافت اعتدت، ولهذا لما قامت الثورات المشؤومة اللي بيسمها ثورة التحرير وثورات كذا، دي ثورات مشؤومة وذهب الأمن. من كان يعمل على نفسي يا أخوان؟ أظن إحنا الأول مرة عملنا ورديات على الشوارع وقفنا، صح؟ أول مرة إن الترباس الواحد ما عادش بيكفي، نجيب مسكين وثلاثة وأربعة. أول مرة الواحد كان بينام والباب مفتوح عادي مش مشكلة، لكن تقدر تنام والباب عليه مفتاح واحد فقط؟ لا، ده انت بتجيب مفتاح وبتجيب جريدة حديد كده وبتجيب الحدادين، ما شاء الله اشتغلوا، كان موسم الحدادين دول، يجيب ويعمل ويسوي. خايف ابنك رايح المدرسة، ايه اللي بيحصل؟ ها، معاه تليفون، انت يا ابني فين؟ ها بسرعة يا ابني، الدكتور من هنا مثلا يبقى في المحافظة، ما فيش حاجة اسمها دكتور بعد المغرب، دكتور يعود الى بيت قبل المغرب، كل الدنيا تعود قبل المغرب. الناس اشتكوا، ابني ما توظف، خلاص ابنك الان ها نطلع نحرق ونخرج على السلطان ونخرج على الحاكم ونعمل فوضى، عشان ايه؟ عشان الاولاد يتوظف. كانت النتيجة ماذا؟ الاولاد قتلوا، يا تجيب نصف مليون يا تستلم ابنك مقتول على الكوبري الفلان، كوبري سليمان خاطر، تعمل انت ايه بقى يا مسكين؟ ماذا؟ تمام. يبقى اذا الرادع السلطاني، ولهذا كان في فوضى كده شوية بعد الثورة، والعيال 18 سنة طالع بشعره مفلفل وعايز يحكم الدولة، ولك انا هعمل، انا المفترض وينبغي ويجب. تمام تمام. لما قوي الرادع بقى السلطاني، تمام، او كل سنة يقولك ثورة يوم 11-11 والشعب بنهيب الشعب، ولا واحد يطلع، مين اللي هيطلع يروح فيه؟ لكن في وقت من الاوقات كان مين اللي بيجلس؟ مش مين اللي بيطلع، مين اللي بيجلس؟ 5 مليون، ثورة 5 مليون، ثورة 10 مليون، مليونيات. طب طلع دلوقتي عشرات كده، طلع كده عشرات الآن. يبقى السبب هو ماذا؟ الرادع، والرادع السلطاني نحن ننتفع به، لأن الرادع السلطاني لا يضر من عنده الوازع الديني، الرادع السلطاني يؤدب من ليس عنده الوازع الديني. إنما إحنا بندخل على الكمين، ادي بطئنا ادي كذا كذا، جزاكم الله خير، الله يعطيكم الصحه ويعينكم يا رب العالمين. واحد يقول يا عم انت بتمثل، ده انت نفسك محدش يوقفك وكذا. لا، انا نفسي كده. ليه؟ لان انا سيرت صوره قط واطلع اجري جاري من الهواء في الحرامي الكمين، صح؟ ولا هحصله ده ازاي؟ ده لو حصلته هيدبحني كمان، انا ببقى قدامه كده ما اقدرش. طلع فلوسك، طلع فلوسك، طلع شنطتك، طلع انزل من السياره، انزل من السياره، فروح بقى. حاضر حاضر، والحمد لله ان انا نجوت. مين اللي هيجيب للسيارة بعد فضل الله؟ مين اللي هيؤدي بلي هذا؟ احد اقربائنا طلع وراء عشان ياخدوا معاه 70,000 جنيه، ومتواضات لغاية ما مسكوه، ما رضاش يديروا، قتلوه 3-4 شباب، قتلوه وخدوا الفلوس. طب والان كلهم اخذوا اعدام، يبقى هيبقى رادع. ماذا صنعت لك 70,000؟ وأقربهم قالوا خذوا ملايين وعف عن أولادنا. لا، لابد يعدم، لابد يقتلوا كما قتل. يبقى هذا رادع سلطاني، يبقى من له يفكر الآن يفعل هذا؟ على الأقل نسبة الجريمة تقل جدا، يبقى هذا رادع سلطاني. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أنا نعم يكفيني القرآن الحمد لله، ولا تقربوا الزنا، خلاص يكفيني، لا تأكلوا الربا، يكفيني. لكن بعض الناس لا تقربوا لا تأكلوا لا يبالي، لكن ستسجنون يبالي، ستضربون يبالي، أما قال الله قال الرسول ما يبالي. نعم.
أنواع الخوف،
ولهذا الحفظ على الأمن، الحفاظ على الأمن ليس يا أخواني مهمة حكومة فقط، دي مهمتنا جميعا، الحفاظ على الأمن دي مهمتنا جميعا. ولهذا التكفيري المفسد اللي كذا، لو كان أخوك بلغ فيه أخي وبلغ فيه، أخي وبلغ فيه، لأن ضرر عم المجتمع، واعلم أن ضرر سيعود عليك أنت، والله والله سيدخل عليك شقتك ويأخذ الشقة، والله سيعتدي على حريمك. أخوك يعني ماذا أخوك؟ يعني أخوك ما يتقي الله عز وجل، يتقي الله فيك، هيتقي الله فيك. نعم.
أنواع الخوف. للخوف أنواع. النوع الأول خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق، وهذا لا يلام عليه العبد. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما، لأن ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام، ودليله قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود، فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط، وحينئذ يتحصر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه. النوع الثاني خوف العبادة، أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، فهذا لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. النوع الثالث خوف السر، كأن يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة السر، فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك.
إذن يجمعها ثلاثة أقسام. الخوف من الله خوف طبيعي، انك تخاف اسدا تخاف ظالما، هذا طبيعي لا يؤثر في ايمانك. موسى عليه السلام خاف فخرج منها خائفا يترق. طيب الثاني الخوف، خوف العبادة، هذا لله عز وجل. فان خفت غير الله سبحانه وتعالى خوف عبادة، خفت من واحد ميت سيقول من اولياء الله وكذا وكذا، فخفت وعبدت من دون الله. ما معنى عبدت من دون الله؟ يعني صرفت له نوعا من أنواع العبادة، نظرت له وغير ذلك، فهذا إنما هو خوف العبادة. طيب خوف السر، وهو أن تخاف أن ينال واحد جيب سيرته، إياك تذكر اسم الميت هذا، ليه؟ سيضرك. وهذا أيضا من الشرك بالله عز وجل، لأن هؤلاء الأموات لا يملكون دفع ضر ولا جلب نفع. من التقسيمات المهمة هنا للشيخ ذكرها الخوف من الله محمود ومذموم. كيف يكون الخوف من الله مذموما؟ عرفنا الخوف المحمود من الله، لكن كيف يكون الخوف مذموما من الله؟ إذا تجاوز الحد الشرعي فصار ماذا؟ فصار يأسا. هذا حينئذ نقول هذا غير مشروع، لأن الله عز وجل قال: ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. نعم. نعم. والله ما أظن يعني. العيب فيهم هم، مش عندنا، احنا جايين بدري.
قال رحمه الله: ينقسم دعاء المخلوق إلى ثلاثة أقسام. الأول جائز، وهو أن يدعو مخلوقا بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة معلومة، فهذا ليس من دعاء العبادة بل هو من الأمور الجائزة. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه.
تقول: يا فلان تعالى، يا فلان أجبني، فهذا جائز لأنه حي قادر موجود، فتدعوه بشيء يقدر عليه وهو موجود، هذا جائز. نعم.
الثاني أن تدعو مخلوقا مطلقا سواء كان حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، لأن هذا من فعل الله لا يستطيعه البشر، مثل: يا فلان اجعل ما في بطن امرأتي ذكرا.
هذا شرك والعياذ بالله. هل يقدر أحد أن يجعل ما في بطن امرأتك ذكرا؟ أو يا فلان اشفني، فهذا لا يقدر عليه إلا الله، فأعطى هذا المخلوق صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى، صفة الرحمن عز وجل، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم.
الثالث أن تدعو مخلوقا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة كدعاء الأموات، فهذا شرك أكبر أيضا، لأن هذا لا يقدر عليه المدعو، ولا بد أن يعتقد فيه الداعي شيئا سرا يدبر به الأمور.
فتقول يا سيدي فلان اشفي بقرتي، يا سيدي فلان نجح ولدي. هل سيدك فلان هذا يملك ذلك؟ أبدا، إنما الذي يأتي بالنجاح والفشل من يجيب دعاك؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. إنما هؤلاء كما قال تعالى والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون، وقال تعالى وهم عن دعائهم غافلون. فالميت لا يدعى، الميت يدعى له، انتبهتم؟ ولهذا السنة إن أتينا المقبر أن نقول إيه؟ السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. لكن نقول يا أصحاب القبور يا أولياء الله أغيثونا أعطونا. هؤلاء في عالم آخر، هؤلاء أموات لا يجيبون سائلا ولا يغيثون ملهوفا. نعم.
دعاء الله تعالى بأسمائه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تجعلها وسيلة لما تدعو به، فتقول اللهم يا غفور اغفر لي، ويا عزيز امنعني من الأعداء، ويا تواب تب علي، ويا رزاق ويا رزاق ارزقني. هذا من الدعاء بها، أن تجعلها وسيلة لما تدعو به. ومعلوم أنك إذا جعلتها وسيلة لما تدعو به فإنك ستتوسل لكل شيء بما يناسبه من الأسماء، فتتوسل لطلب الرزق باسم الرزاق، ولطلب المغفرة باسم الغفور. القسم الثاني أن يتعبد الله بمقتضى هذه الأسماء، لأن الدعاء من العبادة كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومعنى أن يتعبد الله بمقتضاها أنه إذا علم أن الله شديد العقاب تجنب كل ما يكون سببا لعقابه، وإذا علم أنه غفور رحيم تعرض لكل ما يكون سببا لمغفرته، وإذا علم أنه رزاق تعرض لكل ما يكون فيه الرزق والتجأ في طلب الرزق إلى الله عز وجل.
هذا أقسام دعاء الله بأسماء. القسم الأول أن تدعو الله بالأسماء كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأقول يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يبقى تدعو الله بماذا؟ بأسماء الحسنى. الثالث أنك تتعبد الله بمقتضاه. الله رحيم، فلهذا أؤمل فيما عند الله عز وجل من رحمة، وفي نفس الوقت أرحم الخلق أيضا، لأن من لم يرحم لا يرحم. طيب القسم هذا احنا أخذناه في الماضي لو في أقسام دعاء المخلوق. ها؟
قال إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين. الأول إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل، والثاني إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل. فالمؤمن إذا غلبت سيئاته حسناته إن شاء الله عذبه بقدر عمله، وإن شاء لم يعذبه. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
إدخال الجنة، قال الله الجنة اسمه، هناك أقوام من يدخلهم الله الجنة ابتداء بلا عذاب، وهناك أقوام يدخلون الجنة بعد ماذا؟ بعد أخذ عذاب في النار شاء الله عز وجل لهم بذلك، وهم عصاة الموحدين. فهناك من العصاة كزناة كأكلة ربا أو كذا، شاء الله أن يعذبوا فيعذبون، ثم يخرجون بعد ذلك إلى الجنة بعد أخذ هذا القسط، ولا يبقى في النار مؤمن، لكن قد يأخذ قسطا من العذاب حتى يطهر ثم يدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا كافر يخلد في النار في أبد الأبدين وظهر الدارين. يبقى المؤمن بيدخل الجنة إما ابتداء إن كان كامل الإيمان، وإما بعد أن يأخذ عذابه إن كان ناقص الإيمان وشاء الله عز وجل له إيه؟ أن يعذب. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا عذاب، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.